بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب صلاة التطوع. باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على ما يتعلق بالصلاة الواجبة وهي الصلوات الخمس، انتقل إلى الكلام على ما يتعلق بالسنن وبالصلوات المندوب إليها، فقال: باب أو أبواب صلاة التطوع. والتطوع يعني المراد به العمل الزائد على الواجب، كما قال سبحانه وتعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا فهو خير له. ولذلك سميت الصلوات غير الواجبة، سميت بصلوات التطوع، حيث إن الإنسان يفعلها مختارا يريد بذلك ثواب الله جل وعلا. ولما كانت هذه الصلوات متنوعة كسنن الرواتب والنوافل وقيام الليل، جاز للمؤلف أن يجمع هذا النوع على كلمة بكلمة الصلوات لتنوعها ولمغايرة بعضها بعضا. قال: أبواب صلاة التطوع. فخص كل نوع من الأنواع بباب، فجمع كلمة أبواب لأنها جمع لكلمة باب. وصلاة التطوع يعني المراد به الصلاة التي يفعلها الإنسان باختياره دون وجوب. ثم بدأ بأهمها فقال: باب سنن الصلاة الراتبة. باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة. سماها راتبة لأن الإنسان يفعلها ويكرر فعلها كل يوم، فمن هنا سميت بالراتبة. وسميت بالمؤكدة لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحث على فعلها وما يحث على المداومة عليها. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها ولا يتركها، لذلك وصفت بأنها مؤكدة. ثم قال يعني المجد بن تيمية رحمه الله: الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء. كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث متفق عليه. ثم قال رحمه الله: وعن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ركعتين، وقبل الفجر ثنتين. أحسنتم، وقبل الفجر ثنتين. قال: رواه الترمذي وصححه، وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بمعناه، لكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعة. الظاهر من هذين الحديثين أن السنن الرواتب عشر ركعات حسب ما ذكر، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. لكن على الرواية الثانية حديث عائشة والتي جعلت قبل الظهر أربعا تتم الثنتا عشرة ركعة. وما يلاحظ هذه الصلوات يرى أن غالبها صلوات بعدية، يعني يؤديها الإنسان بعد صلاة الفريضة، فركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. ومنها ما هي صلوات قبلية، وهما ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر. ويلاحظ أن السنن الرواتب صلاة العصر ليس لها سنة راتبة، وإنما السنن الرواتب لكل الصلوات ما عدا صلاة المغرب، ما عدا صلاة العصر. ومما يلاحظ أيضا أنه جاء في روايات أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤدي هذه الصلوات في بيته، يعني كان يصلي تلك الصلوات في بيته بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر وقبل الظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أذن يكون في بيته ويتهيأ للصلاة حتى يؤذنه بذلك بلال، فيخرج، فإذا خرج من بيته، وكان بيته ملاصقا للمسجد، إذا خرج من بيته أقام بلال الصلاة، ولذلك ما كان النبي يصليها في المسجد، وإذا فرغ من الصلاة انتقل إلى بيته وصلى فيه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة، أفضل صلوات المرء يعني النوافل في بيته إلا المكتوبة، فالمكتوبات أداؤها في المساجد أفضل من أداء الصلوات النوافل. لذلك حكى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وبين أن هذه الصلوات تؤدى في البيت. وهنا نلاحظ إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصلوات التي سمى، وعند ذكره لصلاة الفجر قال: أما هذه فساعة ما كنت أدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، لأنها من الأوقات الحرجة التي يكون الناس فيها نائمين، ويكون الإنسان فيها مع آل بيته. ولذلك ابن عمر مع حرصه على تتبع أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وعبادته، لكنه ما تجرأ أن يدخل عليه في ذلك الوقت، واكتفى بمساءلة أخته حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، سألها ماذا كان النبي يفعل، فقالت كان يصلي ركعتين، إذا أذن المؤذن طلع الفجر وأذن المؤذن قام وصلى ركعتين، وهاتان الركعتان سيأتي الكلام على وصفهما بأنهما كانتا خفيفتين، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول لا أدري أكان النبي يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا. والخلاصة أن سنن الرواتب 10 ركعات في اليوم كما جاء في حديث ابن عمر، وإذا أضفنا إليه حديث عائشة يكون 12 ركعة. وقد يقول قائل ربما إن حديث عائشة بروايتيه المختلفتين بينهما تعارض، ففي الرواية الأولى 2 ركعات وفي الرواية الثانية 4، وقد حاول الإمام الشوكاني رحمه الله أن يجمع بين ذلك وقال إن عائشة أخبرت بحسب ما كان النبي يفعل، فكان تارة يصلي 2 ركعات وتارة يصلي 4، ولذلك ذكرت مرة 2 ركعات وروي عنها أنها ذكرت 4 ركعات في أماكن أو في موضع آخر. واضح؟ قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 2 ركعات قبل الظهر، 2 ركعات بعد الظهر، 2 ركعات بعد المغرب، 2 ركعات بعد العشاء. وقوله الظهر والعصر والمغرب، الأصل أن هذه أوقات لكن أراد بها الصلوات، أي 2 ركعات بعد صلاة الظهر، 2 ركعات قبل صلاة الظهر، 2 ركعات بعد صلاة المغرب يعني بعد صلاة الفريضة، وهكذا 2 ركعات بعد صلاة العشاء، 2 ركعات قبل الغداة، والمراد بالغداة يعني صلاة الغداة وهي صلاة الفجر، وإنما سميت بصلاة الغداة لأن الغدو هو أول النهار، والصلاة المشروعة في أول النهار هي صلاة الفجر. قال كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. وهذا الحديث يدلنا على أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكثر الدخول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى 2 ركعات، والحديث متفق عليه. قال ومعنى متفق عليه كما مر معنا مرارا أنه رواه أحمد والشيخان. قال وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وظاهر السؤال أنه عن صلاة النوافل لا عن صلاة الفرائض، لأن الجواب يدل على السؤال وعلى مراد السائل، فكونه أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النوافل فهو يشعر بأن السؤال كان خاصا بالنوافل. قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت كان يصلي قبل الظهر 2 ركعات أي قبل صلاة الظهر، وبعدها أي بعد صلاة الظهر 2 ركعات، وبعد المغرب 2 ركعات، وبعد العشاء 2 ركعات، وقبل الفجر 2 ركعات يعني 2 ركعات أو 2 ركعات. فذكر الصفة وحذف الموصوف للدلالة عليه، قال رواه الترمذي وصححه وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود لكن بمعناه يعني ليس بهذا اللفظ لكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعا وهذا ما أشرنا إلى أنه كان النبي يفعل ذلك تارة وهذا تارة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذين الحديثين قوله حفظت في لفظ البخاري صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه كان يصليهما مع النبي جماعة ويحتمل أنه كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاتهما ويحتمل أنه كان يرى النبي يصلي فيصلي والأصل أن صلوات النوافل تؤدى منفردة فقوله صليت إنما أراد بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما التأكيد على أنه حفظ ذلك وأنه باشر ذلك وأنه فعله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال في لفظ البخاري في لفظ للبخاري صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله ركعتين قال في رواية للبخاري سجدتين بدلا من ركعتين وهذا أيضا من الألفاظ السائغة فإنهم يطلقون على السجدة يطلقون على الركعة وصف السجدة فيقولون سجدتين ويريدون بذلك ركعتين كاملتين ولا يريدون بذلك مجرد السجود إذ لم تشرع النوافل بالسجود فقط. قوله مكان ركعتين في جميع أطراف الحديث يعني بدلا من أن يقول ركعتين ركعتين يقول سجدتين سجدتين والمراد بهما الركعتان. قال وقد ساقه البخاري في باب الركعتين قبل الظهر يعني الإمام البخاري ومع ذكره لفظ السجدتين إلا أنه يوافق بقية الرواة في أن المراد بالسجدتين الركعتان والدليل على ذلك أنه ترجم لهذا الحديث بماذا؟ بباب الركعتين قبل الظهر. قال وقد ساقه البخاري في باب الركعتين قبل الظهر بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف هنا يعني في هذا الموطن الوحيد هو الذي ذكر فيه لفظ الركعتين وفي غيره من المواطن كان يذكر السجدتين. قوله ركعتين قبل الظهر قال في الحديث الآخر أربع قبل الظهر. قال الداودي وقع في حديث ابن عمر أن قبل صلاة الظهر ركعتين وفي حديث عائشة أربعا وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى يعني لا تعارض بينهما. قال ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين من الأربع لكن هذا بعيد والدليل على ذلك أن ابن عمر أكد التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام بصيغتين في الصيغة الأولى قال حفظت ومن حفظ حج على من لم يحفظ ومن أكد قوله بالحفظ فاحتمال النسيان في حقه بعيد وكذلك في قوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك يبعد تهمة ابن عمر بالنسيان ولذلك قول الداودي هذا يعني قول لا يسلم له. قال ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين من الأربع. قال الحافظ وهذا الاحتمال بعيد والأولى أن يحمل على حالين فكان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عمر ما صادفه يصلي أربعا، ولذلك كان يخبر بما رأى وهي الركعتين. وعائشة رضي الله عنها صادفت ذلك فأخبرت بما إيه؟ بما علمت. وقيل هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا، وهذا أيضا بعيد، لأن ابن عمر رضي الله عنه إنما نقل لنا صلاته من بيته وليس من الإيه؟ وليس من المسجد، لأنه اعتذر عن ذكر صلاة الفجر بقوله وكانت ساعة لا أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على أن يعني المفهوم من هذا الحديث أن بقية الأوقات كانت فرصة لأن يدخل النبي صلى الله يدخل عبد الله بن عمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في رواية أخرى إن عبد الله بن عمر وصف هذه الركعات بأن النبي كان يصليها في البيت، يصليها في بيته، فهذا مما يدل على أنه إنما حفظها عنه في بيته. قال وقيل هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا، ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين، وهذا احتمال بعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عادته أنه يخرج من البيت إلى الإيه؟ إلى المحراب مباشرة. بل إن بلال رضي الله عنه كان بمجرد ما يرى النبي عليه الصلاة والسلام يقيم إيه؟ يقيم الصلاة، فما كانت فرصة له يصلي الركعتين قبل الصلاة. قال ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين. قال ويقوي الأول، إلا هو أن النبي يفعل ذلك تارة وهذا تارة، ما رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج. فهذه الرواية نصت على أن صلاة الأربع كانت في البيت. قال أبو جعفر الطبري الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها. قوله وركعتين بعد المغرب، زاد البخاري في بيته، وهذه رواية ابن عمر. وفي لفظ له فأما المغرب والعشاء ففي بيته، وقد استدل بذلك أو استدل بذلك على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار، يعني من أخذ أو من فهم لقوله في بيته، من جعل لقوله في بيته مفهوما يعني أن المغرب والعشاء يصليان في البيت والظهر والعصر في المسجد، لكن هذا أيضا ليس بدليل، لأن روايات ابن عمر نصت على أن غالب هذه الصلوات في البيت. وقد مر معكم من حديث عائشة أنه يصلي الأربع في البيت قبل الظهر ثم يخرج، بل إن صنيع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي السنن في بيته، وأكد عليه الصلاة والسلام على أن صلاة النوافل في البيت خير من صلاتها في المسجد. قال وقد استدل بذلك على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار، وحكي ذلك عن مالك والثوري، أي وحكي هذا القول وهو صلاة النوافل الليلية في البيت والنوافل النهارية في المسجد عن مالك والثوري، والمراد بالثوري سفيان ابن سعيد الثوري. قال الحافظ: وفي الاستدلال به لذلك نظر، والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد، يعني مصادفة، وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم يتشاغل بالناس في النهار غالبا، وبالليل يكون في بيته غالبا. قال: وروي عن ابن أبي ليلى أنها لا تجزئ صلاة سنة المغرب في المسجد. كأنه اعتبر هذا القيد يعني قيد له مفهوم. قال: وحكي هكذا ولا وروي، وروي عن ابن أبي ليلى أنها لا تجزئ صلاة سنة المغرب في المسجد. قال: واستدل يعني ابن أبي ليلى بحديث محمود بن لبيد مرفوعا: إن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت. وحكي ذلك لأحمد فاستحسنه، يعني استحسن أن تصلى في البيوت، ولا استحسن القول بالوجوب؟ ظاهره أن أحمد استحسن صلاتها في البيت، لا أنه لا تجزي لو صليت في المسجد. قال: ولعل السبب في ذلك، يعني في قول ابن أبي ليلى، نحن لو نظرنا إلى الأمر ربما لأن الناس اعتادوا إذا صلوا المغرب رجعوا وهرعوا إلى البيوت، وذلك لأن الناس كانوا إنما يتناولون طعام العشاء بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء، فكان الغالب منهم أن يعودوا إلى البيوت، ولذلك أول ما يبتدئوا دخول البيوت يصلون فيها هاتين الركعتين. قوله ركعتين بعد العشاء زاد البخاري في بيته، وقد تقدم الكلام في ذلك، وهذا فيه رد على ابن أبي ليلى الذي أوجب الركعتين في البيت، وكان يلزمه أيضا أن يوجبهما في صلاة العشاء، وكونه خص المغرب دون العشاء يعني تفريق لا مبرر له. قال: وقد تقدم الكلام في ذلك. قوله وركعتين قبل الغداة إلى آخره، يعني إلى آخر الحديث، فيه أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إيقاع الركعتين لا أصل المشروعية، ولعله سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنها تصلى، ولذلك هو يعرف أن النبي يصليهما، لكن متى وكيف هذا الذي سأل عنه عائشة، سأل عنه حفصة. كذا قال الحافظ: قال: والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتمل عليه من النوافل، وأنها مؤقتة، ومعنى مؤقتة يعني محدد وقتها، فهي تصلى إما قبل الفرائض وإما بعد الفرائض، واستحباب المواظبة عليها، وذلك لأن النبي داوم عليها، والدليل على ذلك قول ابن عمر حفظت وقوله صليت. قال: وإلى ذلك ذهب الجمهور، وقد روي عن مالك ما يخالف ذلك، وذهب الجمهور أيضا إلى أنه لا وجوب لشيء من رواتب الفرائض، يعني ليست واجبة، لكن ماذا على أي شيء نحمل كلام ابن أبي ليلى؟ يعني هذا القول وقوله وذهب الجمهور إلى أنه لا وجوب لشيء من رواتب الفرائض، هذا لا يخرج، يعني لا يستثني ابن أبي ليلى، لأن ابن أبي ليلى يقول إذا أردت أن تصليها فيتعين عليك أن تصليها فهو إذن أوجب أداءها في البيت ولم يوجب أصل الإيه؟ أصل الأداء. قال إلى أنه لا وجوب لشيء من رواتب الفرائض. وروي عن الحسن البصري القول بوجوب ركعتي الفجر، وهذا القول لم ينفرد به الحسن البصري بل إنه رأي الحنفية عموما. الحنفية يرون وجوب ركعتي الفجر لكن بمفهومهم وباصطلاحهم، لأن الواجب عند الحنفية يختلف عن الواجب عند الجمهور. فالواجب عند الجمهور معناه الأمر الملزم الذي يأثم فاعله، وأما عند الحنفية فهو ما ثبت بدليل ظني. ولذلك يقولون بوجوب ركعتي الفجر بمفهومهم. ثم قال وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى في يوم وليلة 12 سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. رواه الجماعة إلا البخاري. ولفظ الترمذي من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. قال وللنساء حديث أم حبيبة كالترمذي لكن قال وركعتين قبل العصر ولم يذكر ركعتين بعد العشاء. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله في الحديثين الأولين عن مشروعية سنن الرواتب وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يداوم عليها وأنه كان يصليها، أتبع ذلك ببيان فضل هذه السنن، بيان فضل هذه السنن وما يترتب عليها من الثواب، فنقل حديثا عن أم حبيبة. وأم حبيبة اسمها ما اسمها؟ اسمها رملة بنت أبي سفيان. هذه أم حبيبة كانت متزوجة رجلا أسلم في مكة اسمه عبيد الله بن جحش أخو عبد الله بن جحش، وهذا كان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخو زينب أيضا. ولما ذهب إلى الحبشة مهاجرا وكانت رملة بنت أبي سفيان وأبو سفيان هو زعيم قريش في محاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن ابنته ما كانت على منهجه وهاجرت مع من هاجر إلى الحبشة، لكنها في الحبشة عانت من أمور، أولها أن عبيد الله بن جحش ارتد عن الإسلام ودخل في دين أهل الحبشة، ثم مات وترملت أم حبيبة، وكان الأمر في حقها صعبا، لو رجعت إلى مكة لا يستقبلها أبوها لأنها امرأة مسلمة وهو على غير دين الإسلام في ذاك الوقت. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرها وما تعاني منه أم حبيبة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وكان قد أسلم، أرسل إليه يخطب منه أم حبيبة. وزوج النجاشي أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا استنبط العلماء أن المرأة التي لا ولي لها من يتولى أمرها؟ الإمام والسلطان. وأكرم النجاشي أم حبيبة وساق لها مهرا يقدر 4000 درهم، وما كانت مهور زوجات النبي بهذا القدر. ثم إنه صلى الله عليه وآله ثم إنه رضي الله عنه جهزها وأرسلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فكانت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. أم حبيبة تقول لنا من صلى، يعني تنقل لنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جملة شرطية، من صلى في يوم وليلة على معدل 24 ساعة 12 سجدة، والمراد بالسجدة كما قلنا يعني الركعة، سوى المكتوبة يعني ما عدا الصلاة المكتوبة، يصلي زيادة على الصلوات المكتوبة، لأن الصلوات المكتوبة كم ركعة؟ ها؟ 17 ولا 17 ركعة؟ 17 ركعة، هذه الصلوات المكتوبة، فيضاف إليها 12 ركعة. قال من صلى في يوم وليلة 12 سجدة سوى المكتوبة، يعني سوى الصلاة المفروضة، بني له بيت في الجنة. فإذا كانت هذه الصلوات النوافل هذا ثوابها عند الله، فما ثواب الصلوات الفرائض؟ يعني هل صلوات الفرائض ثوابها أعظم ولا صلوات النوافل؟ ها؟ إيش دليلنا؟ الإنسان يصلي الصلوات الفرائض ما ذكر أنه يبنى له بيت في الجنة بسببها، ها؟ لكن هو ذكر هنا الصلوات النوافل وقال إنه يبنى له بها بيت، فقد يعني يستنبط بعض الناس أن النوافل أفضل من الإيه؟ من الفرائض. والجواب لا، الفرائض أفضل. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول في حديثه القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فالفرائض هي أول الأشياء. ولأن الإنسان جرت العادة أنه لا يتجه إلى النوافل إلا إذا إيه؟ إذا أدى الفرائض، إلا إذا أدى الفرائض. ولذلك هذه الصلوات كون الإنسان يزيد يبنى له بيت في الجنة، لكن مفتاح دخول الجنة إنما يكون بماذا؟ يكون بالفرائض، لأنه جاء أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلوات، يعني الفرائض. فإن كانت تامة تجاوز الله عنه، وإن كانت ناقصة يقول الله تعالى لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، تكمل به يعني صلوات الفريضة. ولذلك هذا الثواب الذي قدره الله سبحانه وتعالى لمن يصلي هذه الصلوات النوافل إنما هي أمر زائد على الإيه؟ على الفرائض. قال بني له بيت في الجنة. وهنا الجملة مبنية للمجهول بني، والتقدير بنى الله له بيتا في الجنة، لأن الذي يتصرف في الجنة ويعطي ويمنع إنما هو الله جل وعلا. قال الحديث رواه الجماعة إلا البخاري، ولفظ الترمذي من صلى في يوم وليلة 12 ركعة، فهذه الرواية بيّنت أن المراد بالسجدة إنما هي الإيه؟ الركعة. قال بني له بيت في الجنة، ثم بيّن في رواية الترمذي هذه 12 ركعة، قال 4 قبل الظهر. وقد يسأل سائل يقول ليش نصب 4؟ لماذا نصب 4؟ لما قال 4؟ ها ما سمعت ايش يعني؟ من باب على سبيل البدلية، بدل، لانه قال من صلى 12 ركعة، 12 واقعة مفعول به لصلى، فأبدل من 12 ركعة بركعتين وركعتين أو 4، لأن موقعها منصوب والبدل يحل محل المبدل ويأخذ إعرابه لأنه تابع من التوابع، ولذلك قال 4 على سبيل البدلية أو على سبيل إيش؟ إحنا عندنا نوعين، إما نقول بدل أو نقول عطف بيان، على سبيل البدلية وعلى سبيل عطف البيان. قال 4 قبل الظهر يعني 4 ركعات، وذكر كلمة 4 ولم يقل 4، مع أن ركعة، لأن العدد من 3 إلى 10 ها يخالف المعدود من حيث التذكير والتأنيث. قال 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وكلمة ركعتين قبل صلاة الفجر تبين لنا أن المراد ركعتين قبل صلاة أو 4 قبل صلاة الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء. قال وللنسائي حديث أم حبيبة كالترمذي، لكن قال وركعتين قبل العصر ولم يذكر ركعتين بعد العشاء، إلا أن مجمل الروايات كلها ذكرت العشاء ولم تذكر العصر مخالفتها. يقول الإمام الشوكاني الحديث، طبعا الحديث صحيح ولذلك لم يتعقبه الشوكاني بشيء، قال الترمذي بعد أن ساقه بهذا التفسير حسن صحيح، وقد فسره أيضا ابن حبان، وقد ساقه بهذا التفسير الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، يعني فيكون شاهدا لحديث أم حبيبة. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند النسائي وابن ماجه بلفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين أظنه قال قبل العصر، فهذا شك من الراوي، وركعتين بعد المغرب أظنه قال، وركعتين بعد العشاء الآخرة. قال وفي إسناده محمد بن سليمان الأصبهاني وهو ضعيف. قال وعن أبي موسى يعني وفي الباب عن أبي موسى يعني الأشعرية عند أحمد والبزار والطبراني في معجمه الأوسط، هذا معنى قوله والطبراني في الأوسط، بنحو حديث أم حبيبة بدون تفسير، ويقصد بقوله بدون التفسير يعني إيه؟ يعني دون أن يذكر تفصيل أوقات الصلوات، وإنما اكتفى بأن من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال وأحاديث الباب تدل على تأكيد صلاة هذه 12 ركعة، وهي من السنن التابعة للفرائض. وقد اختلف في حديث أم حبيبة كما ذكره المصنف، يعني في رواية النسائي وفي رواية الترمذي وفي رواية الجماعة. فالترمذي أثبت 2 ركعة بعد العشاء ولم يثبت 2 ركعة قبل العصر، والنسائي عكس ذلك. قال وحديث عائشة فيه إثبات 2 ركعة بعد العشاء دون 2 ركعة قبل العصر، وحديث أبي هريرة فيه إثبات 2 ركعة قبل العصر 2 ركعة بعد العشاء، يعني في محل اتفاق بين الروايتين، لكن كما عرفتم أنه حديث لم يصح، ولذلك قال ولكنه لم يثبت ولكنه لم يثبت قبل الظهر إلا 2 ركعة. والمتعين المصير إلى مشروعية جميع ما اشتملت عليه هذه الأحاديث، وهو وإن كان 14 ركعة، كأنه أخذ برواية أبي هريرة التي فيها زيادة 2 ركعة قبل صلاة العصر، وهو وإن كان 14 ركعة، والأحاديث مصرحة بأن الثواب يحصل 12 ركعة، لكنه لا يعلم الإتيان بالعدد الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوقات التي جاء التفسير بها إلا بفعل 14 ركعة. لكن هذا الكلام قد لا يسلم للإمام الشوكاني، لأننا لو أخذنا بما صح من الأحاديث فهذه الأحاديث نصت على 12 ركعة، سواء فسرت أو لم تفسر، فيكون الزائد ما جاء في رواية أبي هريرة وهي 2 ركعة قبل العصر، لأن رواية النسائي خالفت رواية الجمهور، فتكون رواية شاذة. قال لكنه لا يعلم الإتيان بالعدد الذي نص عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الأوقات التي جاء التفسير بها إلا بفعل 14 ركعة لما ذكرنا من الاختلاف. ثم قال باب فضل 4 قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء. بعد أن بين لنا فضل 12 ركعة انتقل إلى بيان فضائل صلوات معينة. هل هذه الصلوات المعينة هي من 12 ركعة أو من غيرها؟ لأنه ورد النص فيها بالتعيين. فقال باب فضل 4 قبل الظهر، يعني فضل صلاة 4 ركعات قبل الظهر، أي قبل صلاة الظهر، وليس المراد قبل الظهر يعني قبل دخول الوقت، لأنه معلوم أن الصلاة عند الزوال إذا كانت الشمس في كبد السماء فتكره الصلاة في ذلك الوقت، فتعين أن يكون المطلوب من الصلوات بعد الأذان وقبل أداء الصلاة. وكذلك قوله وبعدها يعني وبعد صلاة الظهر، لأن البعدية لا تكون إلا بعد الفراغ وبعد أداء الصلاة. وقوله قبل العصر يعني قبل صلاة العصر، وقوله بعد العشاء يعني بعد الصلاة. قال عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى 4 ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. رواه 5 وصححه الترمذي. وظاهر هذا الحديث أن 4 ركعات هذه غير السنن الرواتب، لأن لها فضلا خاصا، وقد تكون هذه من ضمن صلوات الرواتب. والزيادة التي جاءت فيها هي صلوات 40 بعد الايه؟ بعد الصلاة، لأن صلاة 4 قبل الظهر، قبل صلاة الظهر هذه وردت ضمن السنن الرواتب. وكان قد جاء في الحديث 2 ركعات و2 ركعات، وحديث أم حبيبة يدل على أن المشروع 4 و4، فتكون هذه 4 إما أن 2 ركعات أو أن صلوات الرواتب جزء منها، أو أنها تكون 4 زيادة على 2 ركعات و2 ركعات. والذي يبدو والله أعلم أن 4 القبلية والأربع البعدية تدخل ضمن، أو صلوات الرواتب تدخل ضمنها، لأن 4 ركعات القبلية و4 ركعات البعدية أكثر من المشروع في سنن الرواتب. فيصلي الإنسان المشروع في سنن الرواتب ويزيد عليه ما يكمل هذه 4 ركعات، أو ما يكمل هذه 8 ركعات، حتى يتحقق له هذا الوعد الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله حرمه الله على النار، يقول هنا الإمام الشوكاني هذه العبارة تحتمل أن تحريم النار عليه يعني أن الله لا يدخله النار، ويحتمل أنه لو دخل النار النار لا تحرقه، ويحتمل أنه لو دخل النار وأحرقته فالنار لا تنهيه، لكن الاحتمال الأخير بعيد جدا، لأن المسألة وردت في باب الوعد لا في باب الوعيد. والوعد بتحريم النار على جسمه يتضمن نجاته منها وعدم دخوله فيها، لا أنه إذا دخلها لا تحرقه. ها، هذا الذي يبدو والله أعلم. قال الحديث رواه 5 يعني أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والترمذي قال إنه حديث صحيح. يقول الإمام الشوكاني الحديث من رواية مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة، وهذا يعتبر من باب رواية الإيه؟ من رواية الأخوة، لا من رواية الأكابر، لأنه عنبسة وليس أبو سفيان. عنبسة بن أبي سفيان هو أخو أم حبيبة، وقد قال أبو زرعة وهشام بن عمار وأبو عبد الرحمن النسائي إن مكحولا لم يسمع من عنبسة، فيكون الحديث منقطعا. كذا قال المنذري، يعني في اختصاره لسنن أبي داود. قال وقد أعله ابن القطان وأنكره أبو الوليد الطيالسي، وأما الترمذي فصححه كما قال المصنف لكن من طريق أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن صاحب أبي أمامة. قال المنذري والقاسم هذا اختلف فيه، فمنهم من يضعف روايته ومنهم من يوثقه. قال وقد روي عن ابن حبان أنه صححا، انتهى يعني كلام المنذري. وقد روي عن ابن حبان أنه صححا، ورواه الترمذي أيضا عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة، وقال حسن غريب. وهذه متابعة لمكحول. والشعيثي المذكور وثقه دحيم، والمفضل ابن الغسان العلائي والنسائي وابن حبان. إذن فالحديث بمجموع طرقه يصلح أو يصح فيه ما قال ما قال الترمذي. قال قوله حرمه الله على النار في رواية لم تمسه النار، وفي رواية حرم على النار، وفي أخرى حرم الله لحمه على النار. قال وقد اختلف في معنى ذلك، هل المراد أنه لا يدخل النار أصلا، أو أنه وإن قدر عليه دخولها لا تأكله النار، أو أنه يحرم على النار أن تستوعب أجزاءه وإن مست بعضه كما في بعض طرق الحديث عند النساء بلفظ فتمس وجهه النار أبدا، فتمس وجهه النار أبدا، وهو موافق لقوله في الصحيح في الحديث الصحيح وحرم على النار أن تأكل مواضع السجود، فيكون قد أطلق الكل وأراد البعض مجازا، فيكون قد أطلق الكل وأريد البعض مجازا. قال والحمل على الحقيقة أولى، وأن الله تعالى يحرم جميعه على النار، وهذا الذي يتناسب مع الوعد كما قلنا. قال وفضل الله أوسع ورحمته أعم، ها وفضل الله تعالى أوسع، أحسن، ورحمته أعم، نعم، ها ايه، فتمسى وجهه النار أبدا. ايش عندك؟ ما سمعت؟ لا، ما في تناقض، لأن أحيانا يعبر بالوجه عن الذات، ها العرب أحيانا تعبر بالوجه عن الإيه؟ عن الذات، كما يقال أنا في وجهك، ها يعني أنا مستجير بك. فهذا هو قال هنا أنه من باب المجاز، وما في يعني ما في موجب لهذا. وفي الحقيقة إن يعني هذا تمحل لمن إذا كان الله حرم النار، حرم عليه النار، فكيف نقول أن يحرم على النار أن تستوعبه، وخصوصا وأنه يفعل شيئا يقرب إلى الله، وما جرت العادة أن الله يعذب من يتقرب إليه كما قال في الحديث وما يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبدي ورسوله نبينا محمد.